رسول الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا الذي ينبغي أن يسير عليه المسلمون ويتجنبوا هذه الفتن والفساد الكبير والبلايا التي طبق في الدنيا بسبب موالاة المسلم للكافر ومجافاة المسلم للمسلم. ولذا قال تعالى: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والله ما فعلوه اليوم، والله إن في الدنيا اليوم لفتنة وفسادا كبيرا منتشرا، وقد تكون الفتنة والفساد الكبير بأسباب أخرى غير هذا. وقد تقرر في فن الأصول أن جزاء الشرط يجوز أن يكون أعم من شرطه، لا مانع من ذلك، فلا يلزم أنه لا تكون فتنة وفساد كبير إلا من هذا، فقد تكون فتنة وفساد كبير لأسباب أخرى. فإنك لو قلت مثلا: إن قلت انتقد وضوءك، لا يلزم من هذا أنه لا ينتقد وضوءك إلا من البول، فقد تكون مواقد أخرى غير هذا. وإذا قد يوجد الفتنة والفساد الكبير لأسباب أخرى غير هذا المذكور. وإذا جاء في السنن وغيرهم من حديث أبي حاتم اليوسني رضي الله عنه وحديث أبي هريرة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. في بعض روايات الحديث وفساد عريض، وفي بعضها وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض أو فساد كبير. وهذا أيضا يدل على أن الفتنة والفساد الكبير تتعدد أسبابها، وهو كذلك. فإن للفتن والفساد الكبير المنتشر في الدنيا أسبابا كثيرة، ومن أعظم تلك الأسباب وأبرزها مقاطعة المسلم للمسلم وموالاته للكافر، فهذا مما لا ينبغي، وهو من الأسباب العظيمة، لأن الله يقول لنبيه: جاهد الكفار والمنافقين واغلوا عليهم. فالدين للكفار والمحبة والمؤاخاة لهم ليست من شأن المسلمين ولا من خلق النبي وأصحابه. فالله جل وعلا أثنى على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه بأنهم لا يضعون اللين إلا في موضع اللين، ولا يضعون القسوة إلا في موضع القسوة. قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، ليسوا بأصدقاء لهم ولا محبين ولا أولياء، رحماء بينهم. هذه عادة المسلم أن يكون شديدا عظيما على الكافر، رحيما رفيقا جليلا على المسلم. هذه عادة المسلمين وصفات المسلمين، وقد مدح الله بها قوما في سورة المائدة حيث قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، يعني لا يهتم بهم المسلمون لعدم صعودتهم وذلهم وتواضعهم للمسلمين، أعزة على الكافرين أشداء. وقد صدق من قال: ما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من محمد صلوات الله وسلامه عليه. فهو لا يوالي الكفار، بل هو ولي المسلمين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إنما وليكم الله ورسوله الآية، إلى غير ذلك من الآيات. فيجب علينا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنوالي المؤمنين ونلين لهم ونرفق بهم ونعادي المسلمين الكفار ونكون أشداء عليهم، لأن الشدة في محل اللين خرق وحمق، والذين في محل الشدة خبر وبعد، وصحيح أن يكون كل شيء في محله، وهذا في موضعه وهذا في موضعه كما لا يخفى. هذا معنى قوله إلا تفعله تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا
أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم.
الله جل وعلا وبين للمؤمنين أن يكونوا أولياء المؤمنين والكفار، بين أنهم أولياء الكفار وأبناء على المهاجرين والأنصار، لأن بعضهم أولياء بعض. مدح المهاجرين والأنصار وزكاهم وهو المطلع على ضمائرهم وخبايا ما يضمرون، بين أن إيمانهم أنه إيمان حق لا شك فيه لا نفاق ولا ضعف، فأبنى عليهم ومدحهم مدحا عظيما من رب العالمين. قال الذين آمنوا بالله ورسوله وكل ما يجب به الإيمان وهاجروا أوطانهم وأموالهم وديارهم بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أكثرناه بالأمس. وهذه الصفات كله يقصد بها المهاجرون الذين هاجروا إلى المدينة هذه النبي، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هاجروا معه رضي الله عنهم، والذين آووا يعني آووهم. قدمنا أن العرب تقول آواه يؤويه إيواء إذا ضمه إليه وجعل له مأوى يأوي إليه، والمأوى المسكن والمنزل. في الأنصار هيئوا للمسلمين أمكنة ينزلون فيها وهيئوا لهم كل ما يستعينون به، وأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، كان يقول فلان أخو فلان ويتوارثان زيادة تاريخا. وكان الأنصار يشاطرونهم أموالهم، وقد أخى صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه وسعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه. ذكر بعض أهل النواجي والأخبار أن النبي لما أخى بينهما جاء سعد إلى عبد الرحمن وقال أرخص ما عندي نعلاي فهذه إحداهما، وأعظم ما عندي زوجتان أنزل لك عن إحداهما فإن تمت عدتها فزوجتها. وقد كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأغلب المهاجرين تعففوا وتجروا، فقال له عبد الرحمن بن عوف أقرضني درهما، فأقرضه درهما فاتجرى به فراح وعنده درهمان، رد إليه درهمان، فاتجرى بالثاني فراح عنده درهمان، ولم يزل يتجر حتى انتصر عليه المال، وكان من أغنياء الصحابة رضي الله عنهم. فهم آووهم هيئوا لهم المساكين والأموال وشاطروهم أموالهم وأحسنوا إليهم كل الإحسان، كما في قوله يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤجرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا ثناء الله ومدحه للمهاجرين والأنصار. ثم قال أولئك، الإشارة في قوله أولئك شاملة للمهاجرين والأنصار معا، فالمهاجرون هم المعبر عنهم بآمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والأنصار هم المعبر عنهم بقوله آووا ونصروا، أي آووا النبي وأصحابه ونصروهم على أعدائهم. هؤلاء جميعا هم المؤمنون حقا، حق إيمانهم حقا، لأنهم صدقوا إيمانهم بهجرتهم وجهادهم في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وبإيمانهم، فأولئك حققوه بإيوائهم ونصرتهم لله. لأن الأنصار قامت موقفا عظيما حيث تحملت عداوة جميع أهل الدنيا بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذا قال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هؤلاء هم المؤمنون حقا بمعنى الكلمة. الإيمان التام الذي هو لا قيل فيه ولا قال، بل هو الإيمان كما ينبغي. فهذه من الآيات الدالة على تزكية الصحابة لا سيما المهاجرين والأنصار ووقفهم بالعدالة وصحة الإيمان. فإذا روى لنا مهاجري أو أنصاري حديثا فلا نقول هذا عدل غير عدل، لأنه لا مزكي أعظم تزكية من الله ولا تزكية أعظم من قوله أولئك هم المؤمنون حقا وهم مغفرة ورزق كريم. والله جل وعلا نوه بشأن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، ونوه بشأن جميع الصحابة وزكاهم بغير ما آية. فمن الآيات التي أمنا بها على المهاجرين والأنصار قوله: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وفي قراءة ابن عامر وفي قراءة أبي عمر جنات وفي قراءة ابن كثير جنات تجري من تحتها الأنهار. المصحف الذي أرسله عمان إلى مكة فيه من تحتها الأنهار لذكر غفلتهم، وقراءة الجمهور والمصاحف التي أرسلت إلى الشام وإلى الكوفة والبصرة فيها تحتها الأنهار بغير غفلتهم. فقوله: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لم يشترك فيهم شيئا، بل قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذه أعظم تزكية. والذين اتبعوهم اشترط فيهم شرطا وهو الإحسان، لأن قوله بإحسان اشترطه في خصوص الذين اتبعوهم. ومن هذه الآيات قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى، كلا من جميع الصحابة مما أنفق وقاتل قبل الفتح وبعد وعد الله الحسنى. من هذه الآية الكريمة قال ابن الحسن: يجب على كل مسلم أن يعتقد أن الصحابة كلهم في الجنة، لأن الله صرح بذلك ولا يخلف الله الميعاد، حيث قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعلم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم صرح في الجميع بوعده الصادق الذي لا يخلفه، قال: وكلا وعد الله الحسنى. وقال جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فزكاهم بقوله أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الأنصار قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون الدار هي المدينة. تبوأوا الدار والإيمان أي وانتهجوا الإيمان، فهو نوع رجع محبوب جل المقام عليه. من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. قال جماعة من أهل العلم: إن المهاجرين أفضل من الأنصار، ولذا كان الأنصار لا يكون في صدورهم شيء من فضل المهاجرين عليهم، هكذا قاله غير واحد. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم ذكر من يأتي بعدهم فقال: فالذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ومن هذه الآيات فقال مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة أن الذين يسبون بعض أصحاب النبي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نصيب لهم في شيء المسلمين أبدا. وقال لهم قال لبعضهم هل أنتم من الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله؟ قالوا لا لسنا من هؤلاء. قال هل أنتم من الذين قال فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم؟ قالوا لا لسنا من هؤلاء. قال وأنا أشهد أنكم لستم من الطائفة الثالثة التي قال الله فيها والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فأنتم تسبون الصحابة وتلعنونهم فلستم من جملة من جعل الله لهم شيئا من المسلمين فلا شعركم البتة. هذه الآيات وأمثالها في القرآن تدل على أن الذين يسبون بعض أصحاب النبي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بالله منازلون لهدي الله مخالفون لكتاب الله الذي هو آخر الكتب السماوية نزولا من عند رب العالمين جل وعلا. فهذا معنى قوله أولئك هم المؤمنون حقا. قال بعض العلماء حقا مصدر أي حق ذلك حقا أي ما حققوه به من الإيمان والهجرة والجهاد بالنفس والمال في سبيل الله إلى غير ذلك من الصفات له المغفرة مفعلة من الغفران ورسل معدة لغفر أصلها معناها السكر والتقية وأيضا كمادة الكفر لأن الله يستر بحلمه وفضله ومدت أيدينا إليه حتى لا يظهر لنا أثر يتضررون به هو ما يرزقهم الله في الجنة. وقوله كريم كل شيء حسن مبالغ في الحسن والجمال سميه العرب كريما وإنما وصف رزقهم بأنه كريم لأن ما في الجنة من الأرزاق كله كريم كل ما رزق منها منها ما يكون رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. وأرزاق الجنة مبينة في القرآن العظيم من مآكلها ومشاربها وغير ذلك. وهذا معنى قوله لهم مغفرة ورزق كريم كذا.
الذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم لأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.
الذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. للعلماء يقول للمراد المراد في قوله من بعد فقوله من بعد صرف منقطع من الإضافة نبلي على الضم وتقدير مضاف إلى المحذوف فيه للعلماء أقوال متقاربة. قال بعض المحققين أظهر الأقوال فيه أن المراد به من بعد صلح الحديبية وهذا القول له اتجاه لمن عرف تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتاريخ الهجرة وأهميتها ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده التشديد العظيم في الهجرة فلا بد لمن آمن أن يهاجر وإلا لم تكن له ولاية عند المسلمين كما قدمناه في قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا لأن البلاد كلها كانت بلاد حرب فالإيمان في المدينة هو الذي أسلم إما أن يبقى في دار الحرب وإما أن يروح إلى النبي والمسلمين. فلما كان صلح الحديبية وقد كان صلح الحديبية وقع في القيادة من عام 6 من الهجرة بإجماع المؤرخين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا وساق معه بعض الغزن، ذلك في عام 6 في القعدة من عام 6. فلما بلغ الحديبية سمع به المشركون فتعرضوا له فقالوا والله لا يقتل أبناءنا ببدر ويدخل علينا بلدنا ويطوف ببيتنا أبدا. فوقع ما وقع مما هو مشهور، صدوا والهدي معقوفا منهم الذين كفروا وصدوا عن المسجد الحرام، أي وقد الهدي معقوفا أن يبلغ محله، وقد نزلت في قبوله من الحديبية سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، نزلت في رجوعه من الحديبية كما قال غير واحد. وقد وقع ما وقع ولم يزالوا يراسلونه ليردوه عنهم، أرسل له عروة بن مسعود سيد ثقيف ومكرة بن حفص وسهيل بن عمرو وأدرابهم حتى انعقد بينهم وبينهم الصلح على يد سهيل بن عمرو على المهاجمة 10 سنين، وأعلنوا له في الصلح بأن من جاءه من قريش مسلما رده إليهم، الذي جاء إلى قريش مرتدا عن الإسلام لا يردونه، هذا معروف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل لهم هذه الشروط وكتب وثيقة الصلح بينهم وبينهم وعقدها معه سهيل بن عمرو العامري رضي الله عنه، من بني عامري جهر من قريش رضي الله عنهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغتر من تغيير هذه الشروط، فقال يا رسول الله ألسنا على الحق، ألسنا نحن الذين على الحق، كيف نرضى لهم بهذه الدنيا؟ وأبو بكر يقول له استمسك برأس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم منك. وكان على الصبح أول الفتح العظيم الذي فتح الله به على المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما فيه من المصلحة، لأنه لما وقعت الهجرة والمهاجنة وأمين الناس بعضهم بعضا صار الصحابة يرجعون إلى قبائلهم ويبثون فيهم الإسلام، فانتشر في الناس دين الإسلام حتى إن الكفار نقضوا سنتين لم ينقضوا العهد، وقد نقضوا العهد الذي أغرمه النبي صلى الله عليه وسلم معهم في الحديبية، لأن بني بكر كانت بينهم وبين خزاعة دماء وحروب، فدخلت خزاعة في حج النبي صلى الله عليه وسلم وبنو بكر في عهد قريش، فعدت خزاعة فعدت بنو بكر على خزاعة فأعانهم قريش عليهم بالسلاح ونقضوا العهد بعد سنتين. وكان ذلك سبب غزوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم غزوة الفتح، ولم ينتهوا إلا سنتين، لأن صلح الحديبية وقع من القعدة عام 6، وغزو النبي صلى الله عليه وسلم لهم في فتح مكة وقع في رمضان عام 8، وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء والمؤرخين، فأقاموا سنتين ونقضوا العهود، إلا أن هذا الصلح كان فتحا عظيما على المسلمين، لأن الصحابة انتشروا في قبائلهم ووجدت الدعوة إلى الله طريقها، استقال المسلم بالشاذلي يدعوه إلى الإسلام، فكثر الإسلام في أبطال الجزيرة العربية. ومما يوضح هذا أن أهل بيعة الرضوان التي وقعت في صلح الحديبية الذين بايعوا تحت شجرة الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض أصحاب المرازي والمؤرخين أنه أراد أن يصل بالهدايا إلى مكة فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اذهب بها الى مكه. فقال له عمر ان بني عدي بن كعب يعني قبيله عمر من قريش لا يستطيعون ان يحملوا من قريش ولكني ادلك على ربي بن عزيز وفي مكه لا يقدر احد ان يتجرا عليه وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعثمان بن عفان بن ابي العاصي ابن اميه بن عبد الشمس بن عبد مناف. فارسل عثمان بالهدايا ينحرها في الحرم فتلقى له بنو عمه من بني سعيد بن العاص وقالوا له اقبل واجر ولا تخذ احدا. بنو سعيد اعزه الحرم وجاء وقالوا له ان شئت طف بالبيت. فقال والله لا اطوف بالبيت مقجود عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وكان هذا مما يدل على شرف عثمان رضي الله عنه لانه امتنع ان يطوف لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع من الطواف وهو محرم. ثم ان قائلا قال ان قريشا قتلوا عثمان بن عفان وهو شهيد فسمع به المسلمون فقالوا قتل عثمان. قالوا لما قتلوا عثمان ما هنالك الا القتال والموت. فبايعوه بيعه الرضوان تحت ثماره الحديبيه والشجره التي قال الله فيها لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره ومحل الشاهد من هذه القصه وان صلح الحديبيه كان اول فتح على المسلمين واول انتشار للاسلام. ان اهل بيعه الرضوان كانوا 1400 تقريبا كما ثبت ذلك صحيحا عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما عزا بدر ولما عزا فتح مكه رجاه بالاف متعدده رجاه بعشره الاف مقاتل. فدل هذا على ان هذه العشره الاف كانت من مزايا صلح الحديبيه حيث وجدت الدعوه طريقها واتصل المسلمون بالكفار فدعوهم الى الاسلام فانتشر الاسلام في المسلمين. ولذا كانت الهجرة بعد صلح الحديبية أقل عظما وأخف وقعا مما كانت قبل ذلك لأنه في ذلك الوقت جاءت مخالطة المسلمين لقبيلته ليدعوهم إلى الإسلام فخف شأن الهجرة من ذلك الوقت لأنها كاد الله أن يغني عنها. فلما غزا النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام ثمان في رمضان من سنة ثمان وفتح مكة قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وهذه هجرة انقطعت بالفتح وخفت بالحديبية. ولذا قال والذين آمنوا من بعد أي بعد أن خفت عن الهجرة بصلح الحديبية وتصل المسلمون بالكفار وانتشر المسلمون في أقطار الجزيرة العربية. فهذا معنى قوله والذين آمنوا من بعد وهجروا قبل فتح مكة وبعد صلح الحديبية كما قاله بعض العلماء فأولئك منكم معكم وينالهم الفضل العظيم. وإن كان شرف الإسبقية لا يناله من جاء بعدهم كما قال لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا اولئك منكم او هم من جملتكم وان كان بعضكم افضل من بعض. ثم قال تعالى واولو الارحام. اولو الارحام معناه اصحاب الارحام وهم ذوو القرابات. واولو اسم جمع لا واحد له من لفظه هو يعرب اعراب الجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويقصد بالياء وهو من الاسماء الملازمه للاضافه. والارحام جمع رحم والرحم المؤنثه. فشن قوم هناك وقالوا ان المراد بنا ارحام العصبات خاصه. وان من نكر هذا القول ابو عبد الله القرطبي في تفسيره فهو ليس بصلاه وما استدلوا به في ذلك لا ينهض حجه لانهم قالوا ان العرب كثيرا ما تطلق الرحم على قرابة العصبات دون قرابات غيرهم. قالوا تقول العرب وصلتك رحم يعنون به رحم العصبات لا غيرها. وقالت قتيبة بنت الحارث أو بنت النضر بن الحارث في رجزها المشهور لما قتل النبي صلى الله عليه وسلم النضر بن الحارث في رجعه من بدر كما أوضحنا قصته في أول هذه السورة الكريمة سورة الأنفال. قالت في شعرها تقول: والنفس بني أبيه تنشه لله أرحام هناك تشققوا. فصرحت بأن مرادها بالأرحام دم لعب يعني من دم عمه وعصبته لا يجوز، ولكنه لا ينفي غيره من إطلاق يوم الأرحام على جميع القرابات. معنى هذه الآية ثبت في الصحيح وغيره ولا يكاد يختلف فيه بين العلماء أنها نسخت للمبارزة التي كانت تقع بالهجرة والمعاصاة والحج، لأنه كانوا يتوارثون بالهجرة والمعاصاة ولا يرث القريب من قريبه شيئا إذا كان لم يهاجر. ما تقدم في قوله: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فأن الله نسخ ذلك بالقرابات، وأن المراد أولي الأرحام أي أصحاب القرابات من قرابة الأبي والأم، بعضهم أولى ببعض في الميراث أي من المهاجرين، من المهاجرين الذين آخى النبي بينهم وبين الأنصار كما هو معروف. فنسخ الله ذلك الميراث أولا بميراث القريب قريبا، والولي وليا، بعضهم أولى ببعض أي في الميراث في كتاب الله. قال بعض العلماء: المراد بكتاب الله أي في حكم الله وأمره الذي كلف به خلقه وألزمه إياه. العرب كل شيء مكتوب مؤكد تسميه كتاب الله. وقال بعض العلماء: كتاب الله هو اللوح المحفوظ، لأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ كما قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. في آية الأحزاب كأنها بينت آية الأنفال هذه. وقال بعض العلماء: المراد بكتاب الله القرآن، لأن الله بين المواريث في كتاب الله في القرآن في سورة النساء بينها بآية الصيف وآية الشتاء. فآية الشتاء هي: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات. وآية الشتاء هي التي في آخر السورة. وآية الصيف هي التي في آخر السورة. يستفتونك قول الله يوصيكم في الكلالة. وقد قدمنا أن الكتاب بمعنى المكتوب، وأن إتيان الفعال بمعنى المفعول مسموع في كلام العرب موجود في أوزان معروفة ككتاب بمعنى مكتوب ولباس بمعنى ملبوس وإله بمعنى مألوه أي معبود وإيمان بمعنى مؤتمن به. وقد قدمنا أن ما يبدس الكاف والتاء والباء في لغة العرب كاتب، أن معنى هذه المادته اللغة التي نزل به القرآن معنى كتب ضم وجمع. فالكتب في لغة العرب معناه الدم والجمع، وكل شيء كتب ضممته وجمعت بعضه إلى بعض فقد كتبت. ومن سميت الكتيبة من الجيش لأنها قطعة عظيمة ضم بعضها إلى بعض وجمع بعضها مع بعض حتى صارت جملة عظيمة من الجيش. ومن قول معذرات لبيان: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهم نفذل من قراء الكتائب. ومن هذا المعنى سميت الكتابة كتابة، لأنك تضم نقص حرف إلى حرف إلى حرف حتى يتألف من مجموع هذا نقوش تقرأ بها ألفاظ. ولأجل هذا قيل للخياطة كتب، فالخياط يسمى كاتبا لأنه يضم بعض الأجن بعضها يضم أطراف الأجن بعضها إلى بعض وأطراف الثوب بعضها إلى بعض فيخيطها. فالخياط من الكتاب وفي لغة الحريري. وكاتبين وما خطت ناملهم حرفا ولا قرروا ما خط في الكتب يعني خياطين. ومنه قيل للسي الذي تشد به الرقعة في استقاء الكتبة، وقيل لنفس الرقعة الكتبة ولأنها تضم في الشقاء يقع بها من قول غيلان بن عقبة والرمان ما بعد عينيك منها الماء ينتكب لأنه من كلا نهرية صرب وقرع غرفية على قوارجها مسلسل ضيعته بينها الكتب يعني ماء يسي ضيعته الرقع والسيور المشدودة بها الرقع في الشقاء يسيل منها تبه دمعه به ومن تسمية الخياطين كالتالي قوله دار فيهج فزارا لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوقك واكتبها بأسياري يعني تظهر بها بأسياري ولا وزني بها هذا أصل معنى الكتابة وجمهور العلماء على أن معنى في كتاب الله أي في حكم الله الذي هو حكمه الذي استقر عليه أمره أن الميراث بالرحم والقرابات بعد الهجرة والمؤاخاة فهذا ما استقر على كما هو الذي عليه جمهور العلماء في كتاب الله إن الله كان إن الله بكل شيء عليم اختلف العلماء في المراد به إلا أرحام في هذه الآية فذهب جماعة من العلماء إلى أن المراد به إلا أرحام هم خصوص الذين أعطاهم الله مواريث من عصبات أو أصحاب فروض وأن هذه الآية بينت آيات المواريث وأن مدى يبين الله له نصيبا في كتابه لا شيء ولا يكفر في هذا وهذا قال به جماعة من العلماء وممن ذهب إليه مالك والشافعي رحمهم الله قالوا لا ميراث إلا لمن سمى الله له شيئا فالمراد بأولي الأرحام هذا مجمل بينت آيات المواريث فلا ميراث لمن لم يجعل الله له سهما من أصرح أدلة من جهالة حديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث قالوا في هذا الحديث فيه كلام معروف والتحقيق أنه لا يقل عن درجة الاحتجاج بين النبي فيه أن الله أعطى كل ذي حق حقه قالوا نص هذا الحديث على أنه ما بقي لصاحب حق حق أبدا إلا أعطاه الله إياه فالذي لم يسمى له حق فليس له شيء وهذا معروف ومن يهدى إلى هذا من الأئمة مالك والشافعي وقال جماعة آخرون المراد به إلى أرحام من لا ميراث لهم بفرض ولا تعصيب وأنهم يرثون من لا وارث له واستدلوا بهذه الآية الكريمة وبأحاديث أخرى منها ما هو ثابت في ميراث الخال ومنها بعض جاء في ميراث العمة والخالة والذين قالوا هذا قالوا إن هؤلاء يصدق عليهم أولي الأرحام بلغة العربي فلا يجوز إخراجهم منه قالوا ولأنهم من جملة المسلمين وهم يزيدون بالقرابة ولو فرضنا أنه ببيت المال كان لخصوص المسلمين فمن أدرى بسببين وهم الإسلام والقرابة أولى من يجب بسبب واحد وهو الإسلام والذين قالوا هذا قالوا إن المراد بأولي الأرحام من لا فرض لهم في كتاب الله وليسوا بعصبة وهم أحد عشر حيزا معروفة عند العلماء ومما قال بتوريه إلى أرحام بها المعنى الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأحمد بن حنبل رحمهم الله وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين وفقهاء الأنصار والذين قالوا بتوريه إلى أرحام معروف أنهم اختلفوا في كيفية توريههم اختلافا متشعبا يرجع إلى أمرين أحدهما قول من يقال لهم أصحاب التنزيل والثاني قول من يسمون بأصحاب القرابات وأصحاب التنزيل هم الذين مشى على مذهبهم أحمد بن حنبل وأصحابه وأصحاب القرابات هم الذين مشى عليهم أبو حنيفة وأصحابه والذين قالوا بالتنزيل قالوا إن كل واحد من الأرحام ينزل منزلة من يدريده فيعطى ميراثا من يدريده فإذا كان واحدا أخرج من المال وإذا كانوا جماعة وكانوا نازلين فجدوا درجة درجة ثم نوير جميع من يدري النبي وعرف ميراث كل واحد منهم فأعطي كل واحد منهم نصيبا من يدريده وهذا معروف وهو مشهور منهج الإمام أحمد وأما أصحاب القرابات الذين ذهب إلى مذهبهم أبو حنيفة رحمه الله فهم يعملون بالأقرب في الأقرب. قالوا ما دام أبو الإنسان يوجد شيء من أولاده كأولاد بناته وأبناء بناته ونحو ذلك لا يعطى شيء يبني بجده ويعطى بني جد دنيا قبل الجد الذي فقه وهكذا ولم يزل يعطى من يبني بمن هو أقرب ثم من هو أقرب حتى ينتهي الأمر في ذلك وتفاصيل ملاهدهم معروفة في فروعهم رحم الله الجميع. فنرجو الله جل وعلا أن يغفر لنا ويرحمنا ويهدينا إلى سواء الصراط ولا يكلنا ولا يكلنا إلى أنفسنا. ربنا يا لنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا ديانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم تجاوز عن سيئاتنا وتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم لا تدع في مجلسنا هلا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا أزلته ولا حاجة إلا قضيتها ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها طلا إلا أنت عليها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين التي الأرض أربعة أشهر واعلموا أن تضعوا معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وإعلموا من الله ورسوله إلى الناس يوم الحرب الأكبر أن الله فإن خفتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين.
قول الله جل وعلا براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأعلم من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله إن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. نزلت هذه السورة الكريمة عام 9 رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وكان بعض الصحابة يقول آخر سورة نزلت بكلامها من القرآن براءة، وعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوا في المصاحف العثمانية سطر بسم الله الرحمن الرحيم قبل هذه السورة الكريمة، مع أنهم كتبوا في كل سورة من سور القرآن غير سورة التوبة هذه. والعلماء لهم أقوال معروفة في سبب كتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال بعض العلماء كانت سورة براءة طويلة قدر سورة البقرة، فنسخ الله أولها فلما سقط أولها وكانت فيه البسملة سقطت البسملة مع المنسوخ الساقط منها. وقال بعض العلماء البسملة رحمة وأمان وبراءة نزلت بالسيف والقتال ونقض العهود، فهي لم تكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وقال بعض العلماء لما أرادوا كسب المصاحف العثمانية اختلفوا في براءة، فقال بعضهم هي والأنفال سورة واحدة، وقال بعضهم كلتاهما سورة مستقلة. فلما اختلفوا جعلوا بياضا بين السورتين ليدل على قول من قال انهما سورتان، وتركوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم ليدل على قول من قال هما سورة واحدة، فرضي فريقان وقامت حجة كل منهما في المصحف الكريم. وأظهر الأقوال وما رواه وما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه رواه بعض اصحاب السنن وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سالت عثمان بن عفان رضي الله عنه لم عانيتم الى الامثال وهي من المثاني والى براءه وهي من المئين، فقارنتم بينهما وجعلتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم وجعلتموها في السبع السواد. فأجابه عثمان رضي الله عنه بما معناه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه القرآن تنزل عليه السور والآيات ذوات العدد فيأمر بعض من يكتب له ويقول دعوا هذا في التراث التي ينكروا فيها كذا وضعوا كذا في محل كذا. وكانت أنهما تراث واحدة فمنهم جعلت بينهم وعليت بينهما لجعلت بينهما فقلا ولم اكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الآية هذه السورة الكريمة نزلت على كساء وقتل في أجله علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ناقته العذبة، فأمره أن يكون هو المتولي بالأذان ببراءته من الحج، وأن يقول للناس لا يطرف بعد البيت لا يطرف بعد لا لا يحب بعد عام المشرك ولا يطرف بالبيت غيران. فكان علي بن ابي طالب ذهب في اثر ابي بكر فادركه قال بعض العلماء الا تهرب الجهفاء فقال له ان يرى ان يحمد فقال بل مؤمن واخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسله بصبر هذه الصلاه الكريمه يناديه في الموت في موت محب وعام تسعين من الهجره فكان ابو بكر هو امير احد الذي يقوم بالناس حجهم وسعى علي بن ابي طالب رضي الله عنه يؤذن في الناس فبأول هذه الصلاة الكريمة بعضهم يقول بأربعين آية منها وبعضهم ينقص وبعضهم يزيد والروايات متفقة على أنه أرسله بهذه الصلاة الكريمة بشيء منها يؤذن بها في الناس فمثل ما كان يؤذن به علي رضي الله عنه راجعا إلى فأعلمنا أن لا يطوف أن لا يحج هذا العام إحداها أن لا يطوف هذا العام أن لا يحج هذا العام المشرك فلا يطوف بالبيت غيران ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ومن شاء عهده فعهده إلى مدته وكان يؤذن في الناس بهذا فعلم تشترى أنه لا أهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ومن العام القادم وهو عام عشر لم يحج بيت كافر فلم يطف بعدها عريان حج النبي صلى الله عليه وسلم معنى قوله براءة أي براءة مصدر كالسماء والدماء معنى وإعرابه قال باب العلماء هو مبتدا فزاده نحو اي هذه براءة من الله ورسوله وقال بعض العلماء لا مانع من كون قلبه براءة مبتدا وسئل عن ابتداء من يتبعه لانها وصفت بقلبه من الله ورسوله كما قال رجل من ارتعام عندنا وأن قوله إلى المعلم أعدت الخبر مرتدى والوجهان من الإعراب كلاهما صحيح ومعنى هذه براءة من الله أو براءة من الله كائنة واصلة إلى الذين أعدت من المشركين فلكن في قلبه من الله هي المعروفة لابتداء الغاية لابتداء هذه الغاية ومن شرها كائن من الله معنى براءة الله منهم أنه جل وعلا بريء سنته وعبادهم فلا يلتزم لهم عهدا ولا منا أي أنهم لا تضل عهدا يسعدوا واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعز غزوة تبوك كان المرافق لا يرجفون على رجلها كبيرة فسمع بها الكفار فأرادوا نقض العهود وتغيروا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بينه وبين باب القضاء لعهود ونوافل مصالحة ومهادات فلما سمع الكفار بأراده المنافقين نقض بعضهم فبعضهم فيه منهم نقض فنزل الله براءته من جميع الكفار إلا ما فات ما سرق يأتي استهلاكه إن شاء الله يعلم أن الكفار كان منهم من كان له عهد مؤجل بأجل فهؤلاء القسمان من عهده أقل من أربعة أشهر ومن عهده أكثر من أربعة أشهر ومنهم من لا عهد له أصلا فهذه حالتهم لمن له عهد بواقف ولكن اكثر من اربعه اشهر فمن له عهد بواقف ولكن اقل من اربعه اشهر ومن لا أهدى له أكلا ومن له أحد مكلا من يؤيد بجميع معين فهل النجاة الكفار فائدة لأنهود من تتعينت منها فائدة لهم منهم مؤقتة بأجل أدحى من عبارة الشهر وفائدة لهم منهم مؤقتة بأقل من عبارة الشهر وفائدة لهم عهود مطلقة وفائدة لا عهود لهم أقل ولا يأهود فهذه الآية تضمنت نقض العهود في بعضها في هذه كلها إلا في قوات واحدة على التحقيق أما من كان له العهد إلى مدة أقل من أربعة أشهر فالتحقيق عند جمهور العلماء أنه يرفع عقده إلى عهده إلى أربعة أشهر ثم بعد أربعة أشهر هو حاب لله ورسوله ومن كان له عهد مطلق فله أربعة أشهر يفتح فيها ويذهب الأرض مقبلا ومدعا آمنا ثم بعد انتهاء تلك الأربعة الأشهر هو حرب لله ولرسوله ومن لم يكن عنده عهد مطلع فقال بعض العلماء له هذه الأربعة الأشهر وعلى أظهر القولين بناء على أن قوله فإن انطلق الأشهر الحرم أنها أشهر من هذه الأربعة بل أشهر الحرم الأربعة وقال بعض العلماء هي أشهر الحرم الأربعة وعلى ذلك لم يبقى من عهده إلا خمس يوما عشرون من الحجة يفتح الليل بعد الليل وهو محرم فتنقضي عهودهم على خمس يوما على هذا القول فقوله براءة من الله هذه براءة كائنة من الله إلى الذين عاهدتم يعني عاهدتم النبي يعني النبي وأصحابه فإنما خاطبهم جميعا وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى عقد العهود لأنهم أتباعه وأعلامه وهم معه في كل شيء من حبل وعقد وكل حبل وعقد فعلى النبي صلى الله عليه وسلم فهم أصحابه وأعلامه وأتباعه فهم معه فيه ولما قال إلى الذين عاهدتم من المشركين الكفار الذين يعبدون الأصنام ويشركون بالله جل وعلا والتحقيق أن هذه ما نزلت إلا في غزوة سعود فمن فعل ابن إسحاق ومقاتل فإنهما لم يقدر عليه الصراط نزل قبل علي بن بعد نقض قريش وبني بكر والعهد في صلح الحديبية والخلاف الله مع أنه قال به ابن إسحاق ومقاتل وغيرهما قالوا كان أول هذه السورة نزل قبل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد صلح الحديبية بينه وبين كفار قريش وثقة السهيل بن عمرو العامري رضي الله عنه كان خزاعة دخلوا في حج النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت بنو بكر في حج قريش وكان ذلك الصبح دخلت فيه قبائل من بني سلامه منهم بنو الدين ابن بكر بن عبد مناف بن سلامه وبنو جريمة بن عامر بن عبد مناف بن سلامه وبنو المدين بن بكر بن سلامه وبنو براء بن بكر بن سلامه واربع القبائل من سلامه دخلوا في ليلة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان قبل ذلك بين سنانة وخزاعة دم فكان الدم في خصوص دم الدين بن بكر بن عبد مناف بن سنانة بقواعد السنانة فانتهزوا الفرصة وعدوا على خزاعة وأعانهم قريش على خزاعة الإعانة المشهورة التي هي سبب غزوة الفتح ولأن بني الدين بن بكر بن عبد الله بن سلامة لما عدوا على فزاحة ولقد عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلحه الذي أذانه معهم بالحديبية وأعانته قريش على ذلك بالسلاح بل بعض رجال قريش دخل معهم في قتالهم كما قاله بعض العلماء وأرسل شجاعة عمرو بن كريم رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يستنصره فجاءه هنا في المدينة حياته الله فأرشده وأجزه المشهد يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه لتلجا كنت لنا أبينا فيما يمرجا ثم كانت لنا ولم ينشد يدا إن كانت الأقمر كالمريدا من قدومها قتل مؤكدا فزعموها لستكم بأحدا وهم أولي أقل عددا ذكر عباد الله ياتي مددا إلى رسول الله قد تدرج أبيض مثل الشمس يجد سعودا جهيد أنت بحريه مجددا إنسي أحد وجهه ترددا هم بالجسور بالوسيل هجدا وقتل من عرفت عنه سجدا شمس غداك الله نفسه عيدا فقال صلى الله عليه وسلم لا نشرك إلا ما شركتم وكان ذلك سببا في بدر هكذا قالوا ان هذا ولو جاءت من هذه الآية فانه نقص وان قريش وجرد من بني بشر بن سنان تلقبوا بقيت قبائل سنان الاخرين عن بني زينة والامير بن عبد المناف وبني مدرك وبني باره لم ينقض العهود كما سياتي في قوله الا ما يلحقهم من المشركين هن لم ينقصوا في شيئا هكذا قالوا أن هذا نزلت قبل غزوة الفتح والتحقيق أنها ما نزلت إلا بعد غزوة تبوك فأرسل النبي بها أبا بكر رضي الله عنه وأبيه الناس بها ثم أتبعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الآية الكريمة هذه براءة من الله أو براءة من الله إلى الذين عاهدتم من المشركين جميعا يعني من كان له منهم عهد أقام العباءة والشر فمن لا عهد له لأطلع ومن كان له عهد مطلع ومن له عهد مؤقت إلا أنه خيف منه أن ينقض لأن لم يعاهد من المشركين يقف منه النقض فيعاهد منه علامات ذلك وبوادره يجب إعلامه بيده العهد إليه ونقض عهده كما قد جاءه في سورة الأنفال في قوله تعالى لئن نكثتم من قبل قياما فانجي إليهم على السلام إن الله لا يحب الخائنين فعرفنا أن قوله إلى الذين عاهدتم من المشركين سابقا بمن لهم عهد أو مؤقت وعهد موقت بها قبل المعاملات يشهد وعهد موقت بها قرانها ان خيفت منه مرحيها بقي قسم واحد هو لا استغنائه مذاكا وهو من كان له عهد موقت معين محدد بوقت معين اكثر من علامات يشهد وهو ثابت على عهده لم ينقض ولم يخفيه نقض لهمته على عهده فهؤلاء باقون على عهدهم على التحقيق الا لا شك فيه كما قال بعض العلماء بان نقض عهودهم جميعا خلاف التحقيق لان الله يقول الا الذين عاهدتم من المشركين هن لم ينقصكم شيئا فلما الله لا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدا الى مدتهم فيقول إلا ما لنا عاهدت من ذلك بالحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم كما تأتي وضاحا لأن المراد بالذين عاهدوه عند المسجد الحرام عند الحدودية ويطلق عليها المسجد الحرام قال بعض العلماء لأن وعدها الذي وقعت فيه المعاهدة كان من الحرام والمسجد يطلق غالبا على جنوب الحرام وسيأتي هناك إن شاء الله أن هؤلاء الذين عاهدوا دخل بهم قبائل من سنان مع قريش، وأن الذي غدا به الجنون كناية فقط لقريش، وبقية قبائل كناية أخرى ثابتة على عهدها. هذا معنى قوله: إلا الذين عاهدتم إلى الذين عاهدتم من المشركين إنه من صفات من العبة إلى الخطا. أي تقولوا للذين عاهدتم من المشركين، قالوا لهم صيحوا في الأرض أربعة أشهر، صيحوا في الأرض معناه غدوا في عهد الله مقبلين ومجبرين حيث ما عاهدتم، وإن أحدثتم أن تترجعوا آمنين. لا خوف عليكم، لا يمالكم الناس لأنها أشهر أمان، وإنها لا يعرفكم مما فيها شيء والحكمة لأن الله جل وعلا أدى لهم هذه الأشهر الأربعة ليرأيهم لا يتأملوا في شأنهم، لعل الله أن يهديهم إلى قرارهم. وعلى قوله فسيحوا بالأرض أي غدوا في جانب أرض الله مقبلين ومقبلين آمنين، لا خوف عليكم في مدة هذه الأشهر الأربعة. ثم قال: واعلموا أو اعلموا علما يقول لا يتطرق إليه الشك أنكم غير نجيز الله، نجيز أكره نجيز نجمون تعريفة النوم للوباء، والنجيز رجل النجيز واسمها إلى أعجزه، العالم تقول أعجزه ويعجزه، يا ترى لا يقعدون عليه أنكم لا تفوتون ولا تتعجلون عليه، بل أنتم في قبضته وتحت سلطانه وأهله، هي قادر عليكم. واعلموا الأرض أن الله جل وعلا مخزي الكافرين، المخزي اسمها إلى أخزاء، ومعنى إخزائه للكافرين أنهم يذلهم ويمرونهم، يذلهم في القتل، يذلهم في الدنيا بالقتل والأسر، ويهينهم بذلك في الآخرة بعذاب الله، كما سيأتي في قوله: قاتلوهم يعذبهم الله، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويؤذيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. على ما نقول فمن الله مخزي الكافرين. ثم قال تعالى: وقضى من الله الى رسوله الى الناس يوم الحجر الاكبر. قضى من الله الى رسوله الى الناس جمله معطوفه على جمله، لان جمله قضى من الله الى رسوله الى الناس معطوفه على قوله باقه من الله الى رسوله. لما أنا عهدت من المشركين ورجلت في قوله وقال عني من الله من الأعراب، الوجهان الجائزة الوجهان الجائزة من براءة، يجوز أن يكون ألم خبر مبتدا محذوف أي غير ألم من الله، ويجوز أن يكون ألم مبتدا صور الابتداء فيه بالنساء كونها وصفت بقوله من الله ورسوله. والإعلام معناه الإعلام، هو اسم مصدر، اسم مصدر الزمن الأرضي ألانا، وأعلم المدين ألانا، والعرب ربما جعلت الفعل قائما مقام التفريد، وإن العرب تقول أعلمته أعلمته، وعلمت أعلمت، وربما كانت فعلت وما له بعلم التفريد. أن فعل بالتبعيد يلقاك مصدرها على التفعيل، ولكنه يسمع كبار يتيان مصدره من أحد الفعل، كما قالوا كبان عليه كلاما أو تكليما، وكبان وكبان أو تكليما، وطلقها طلاقا وبينه بيانا وغير ذلك من الأوزان. وكذلك ربما قام ربما جاء الفعل في موضع الإفعال، فقل العرب آمنته أؤمنه إيمانا لا جعلته في أمان، فإنهم يقولون آمنه أمانا وأعلمه أعلانا أي أعلمه إعلانا. والإعلان في لغة العرب الإعلان، أعلانات العلماء هو الإعلان المكثر من الجنود، وأن اسقاطه من العلوم، لأن من يحدث لأهل العرب جاء على سنة العلماء أنه يقول يحد جمعات الأصل ويحده لأهل العرب أخف من مقلات الأصل وأن يحده الله لا يشعر سقنة العرب إلا على أصل متكبير بأهميته المقصود فكل حد الأصل وليس كل أصل حده لأن حده هو الأصل المتكبير الذي لأهمية كائنته المقصود وهذا ما نعرفه في كلام العرب ومن يقول المحدث السعدي حيث قال ألم تعلموا بأن أشهد علما فخطأ أن يعود اليمني لأخبار ويشهد بالعوف حلولا كريات يحج وشد الجبرق عن المفاخرة يحج شده شده يعني به عمامته أن يقصد من عمامته عبد ربها أن تحصل قصرا كبيرا متكررا ليهم يقصد ما يعلم وعنده من الناس هذا كل حد سمع يظن أن الحج باصطلاح الشرع والأفعال والأقران أن في شقائه من شكل ما يعلم قال بعض العلماء هو إنما قال لا أكبر أي أن العرب ربما كان يقول حجنا أكبر فحجنا أكبر يعلم بالأسرار العمارة في نقصان أعمالها عن أعمال الحج والثلاثة العلماء هو من الحج الأكبر فذهب جماعة من العلماء إلى أن المراد به يوم عرفة فعليه تنزل النداء بأربعة أشهر كائن ابتداء تأجيله من يوم عرفة وقال جماعة آخر هو يوم النحر وخلاف العلماء في يوم الحج الأكبر هل هو يوم عرفة أو يوم النحر مشهور معروف وكان بعض المحققين لا يختار أنه يوم النحر اليوم من أنه جاءت بذلك رواية صحيحة رواية بأبي في صحيح البخاري وقالوا ولأن أكثر أفعال الحج إنما تكون يوم النحر يوم النحر لأنه هو اليوم الذي يطاف فيه صلاة الإفاضة وينحر فيه ويحلق فيه ويقرا فيه السفر وأن يوم عرفة لا يختص بحكم شيء خاص من مناقش الحج لأنه يقول وإن كان رجل يركن الحج فنفس اليوم لا يختص به عن الليلة لإجماع العلماء على أن من وقف بعرفة ليلة النحر أن ذلك يجزئه بعضهم يقول يلزم المدن لفوات النهر وبعضهم يقول حجه شهيد كما ذكر أصحابه ولا جمع عليه فقالهم الحج عرفة أو الحج عرفة قالوا لا يريد على هذا لأن عرفة شامل للعيد والنهر فليقف الله هو لكم الأعظم في الحج تسلمه الليل ولا يشترط أن يكون في النهر والكلام في فصل السجود فقال بعض العلماء يوم الحج الأكبر هو جميع أيام الحج يوم العرب تقول يوم تشرين يوم الجمل يوم الرحام يوم الثمن يتناول أياما معدودة متعددة وأنه يشمل الجميع فهذا أيضا لا بأس به ويقدم من العلماء على أن نبتدع تأجيل هذه الأشهر الأربعة هي من يوم النحر وأن قبائها في العاشر من ربيع التموت فلأن هذه الأشهر الأربعة أشهر من هذه الحجة يمين الحج الأكبر ثم منها المحرم كاملا وصفر كاملا وربيع الأول كاملا هي أشهر من ربيع الثاني فتتم هنالك أشهر الأربعة وعلى هذا جماهير العلماء وقد اشتهر قوله عن الزهري لا تكتفي غلطه وإن كان قائله جميلا لأنه ما كان قال عن الزهري رحمه الله أن أول هذه الأشهر الأربعة أنه من ابتداء شوال وأنها شوال والقعدة والحجة والمحرم أنها شوال والقعدة والحجة والمحرم وتنتهي بانتهاء المحرم وهذا لا يتنسى مع أن ابتداء الإعلان فرح الله بأن يوم الحج أكبر فالتحقيقه لما قاله الجمهور لما قاله الجمهور رحمه الله انصح عنه ولا يكن منه فهو معنى قوله وهو من الله ولا يكره علماء عامة يوم الحج الأكبر هذا الإعلان هو الإعلام بأن الله بريء من المشركين ويقوله بريء منهم عباد فالله بريء من المشركين بريء من ذمتهم وعهدهم لا عهد لهم عليه يؤمر به ولم يلتزم لهم بشيء وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم فإن تبتم أمنوا بكم وتفرقوا مشركم فذكر إياكم فصلاة التهجير هنا ليست على بابها وأن الكفر بالله لا حياة فيه أصلا فمعنى أعمال التهجير فيه فذكر إياكم وإن تلاليتم فاعلموا أنكم وإن تلاليتم أي فبتم على كفركم فمعنكم عليه من الشرك فاعلموا أنكم غير معجز الله فاستمعوا الآن وذكر الذين كفروا بعذاب أليم واعلموا أن التحقيق أن الإشارة في ليلة العرب هو الإخبار بما يسر والإخبار بما يسر أيضا فإن أخبرته بما يسره فقد بشرته ومن أخبرته بما يسره فقد بشرته فإياك أذكرهم بعذاب أليم وطبعا في آية الفصاحة والإنزال إطلاق الإشارة على الإخبار بما يسر معنى معلوم في كلام العرب من يقول الشاعر بشرتني يا سعد ان احبتي جفني وقال الرد ما يده الحسن فقال الشاعر يبشرني الله بدون غالي فقلت له ذكرتك من بشري هذا هو التحقيق انها اساليب عربيه لان بشاره تعرف للاخبار بما يسر لانها تطلق على الاخبار بما يسر هذا هو الظاهر ومعلوم ان علماء البلاغه يقولون ان البشاره حققت بالاخبار بما يسر واما البشاره بما يسر فهل ما يسمونه الاستعاره العياديه المعرفه عندهم وهي منقسمه الى صفه كميه وتنوعيه كما هي معهم وغلاله عند البيان عند اهله نحن نقول دائما ان نميلها على اساليب عربيه نطقت بها العرب لكل رئيس بالعربي فتح بمحله فهذا معنى قوله ابشرهم بعذاب الظاهر ان تنشا العذاب هو التقسيم والتعليم من العربيه يسرد الى التنشئ التقسيم والتعليم ويدل على ما قوله الامين والعلم فاعل بما ما مفعل المؤمن واعلم ان ليس الفاعل بما المفعل واقف في القران وفي كلام العرب هنا يقال عن الاسماء ان الفعيل لا يكون في الواقع بمعنى المفعيل هو خلاف التحقيق ومعنى امين المؤمن اي سجود الاخر ليس عن الفعيل بمعنى المفعيل اسلوب العربي المعروف يكفر في كتاب الله ففي الواقع العرب من اسلامه في القران قوله اني مريم لكم بمرض عذاب شديد قوله نويل او منير فيفعل بما لا مفعل امين فبمعنى مؤمن وقوله ضرب المشرق بمعنى المشرق فهذا معروف في كلام العرب وله امثله في القران كقوله بديع السماوات او مبدعهما ومن مؤمن او منير من رحلهم من كلام ومن ملاحظه من كلام العرب قول عباد رحبته لهما ويرفع من صدور شمردلة يصفه بها على حد لهما وقال محمد بن عبد الكريم الزبيدي رضي الله عنه اما لو كان كالداعي السميع يعرقني واسعده شيئا فقوله السميع يعني المسمع وقوله في قصيدته هذه وخيرا قد جلست لها بخير تحية بينه زاد وفعل هذا منه شئ وفعل وهذا معنى قوله ولو بشر الذين كفروا بعذاب أليم وقوله تعالى تجيل وتتسلمات الشر في جمع الكفار المعارض لغيرهم إلا غير معاهدتم مما يفعل لكم بالعهود فلم يقصكم شيئا. وتعالى بالعلماء يقولون هؤلاء أهل مكة ومعلومون أن أهل مكة تعقدوا وتحقيق أن هذه قبائل من كنانة بقوا على عهدهم ولم ينتهوا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحل لهم بعهدهم حتى تنتهي مدتهم. ومعلوم أن الصلح الحديبية قد عهد النبي فيه قبائل من كنانة وكما أن منه بني الجيل أبو بكر بن عبد مناف بن كنانة فبنو دمرة وبنو مجلس بنو دمرة وبنو مجلس وبنو جوينة بن عامر. فقد قدمنا لتفسير سورة موسى ذو كلام على قوله تعالى فإن تولوا فاحذروهم واقتلوهم حيث وجدتموهم فلا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يقتلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أن هؤلاء القوم الذين بينكم وبينهم ميثاق الذين شاهدوا أن من وصل إليهم بحكم وتحكمهم من ولاء بن علي بن أسلم وسرقة بن مالك بن جحشم حيث عقد العهد بدون مدرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وبنى عامر بن جويد وبنى جويد بن عامر بن عبد مناف بن كنانة. فهؤلاء القبائل كانت أربع قبائل من كنانة وكان غيرهم عقد ذلك كلام الأسلم عقد لهم الصلح إلى ابن عيون الأسلم. فهؤلاء لم يصدوا قال وباء على ألسنة علماء التفسير أنه في هذه الآية الكريمة فيقول إلا لا معاكم من المشركين إن لم ينقصكم شيئا ولم يظاهر عليكم أحدا فيتم إليهم عهدهم إلى مدتهم. وفي الآية العتية إلا الذين عاهدتم عند النبي للحرام من استقاموا لكم فاستقيموا لهم. يقولون هؤلاء الذين ثبتوا فأمر النبي أن يحل لهم بعهدهم حتى تنقضي مدتهم ثم فسس بني دمرة من قبائل بكر بن عبد مناف بن كنانة من محمد بن أمية الدمري المشهور. وتحقق أن قبائل كنانة لم يرد أنهم قدموا العهد إلا بني الجيل فقد نقضوا هم قريش. أما قبائل هم الأخرى فبني جريمة بن عامر وبني مدريد وبني دمرة فلا يعلموا أنهم نقضوا العهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن جرى على ألسنة العلماء أنها بخصوص بني دمرة وغيرهم من قبائل كنانة من الآية الكريمة على الحكم الذي يسمى من أهل العهود ومؤجلات وتأجيلهم أربعة أشهر فقط كل آلاف جميع المعاهدين إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم يقصكم شيئا لم يقصكم من الشرع الذي افترضتم عليه شيئا ولم يقصوا بشيء من عهدكم ولم يقصكم مالا ولا نفسا ولا دما بل هبطوا على عهدهم ولم ينقضوا ولم يظاهروا عليكم احدا ولم يعينوا عليكم احدا كقريش الذين اعانوا بني الجيل بن بكر على خزاعه فاتموا اليهم عهدهم ولا تعدوا عليهم تعدوا عليهم حتى ينتهي عهدهم كاملا الى مدتهم الذي استحقتم انتم وهم عليها انها مده الصلح والمغادره بينكم حتى ينقضي اعراض العلماء كان يقتل في هذه البلاءه بقي من عهد هؤلاء تسعه اشهر. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يهي لهم بها فهذا على قوله فيتم اليهم عهدا والى مدتهم فان الله لا يحب المتقين الا المتقين أما الذين يوفون بعهدهم ولا ينقضون عهدا يكون على أن الوفاء بالعهود وعدم النكح والنقض أنه من فقر الله جل وعلا وعلى كذلك فتقبل الله عليه ذلك الملاءه ان المستقيم جمع فتحه للمستقيم وان اكره عليه الماده ملاءه فتره عليه الماده الزياد يعيد الملاءه كلام الهلاء ماده التقوى باع الهلاء يعيد الملاءه كلام الهلاء فهو مما يسميه قديما له اذا نزلت حياتها الا انها دخلها سائل اشتهار كما تقول وقع البكار وفي شكب اكتسب وهو قطع اقتطع وهي تلتقى فقاعده المطالبه بالتقليد اما كل فعل النزال اعني محتال الفائد الوعي اذا دخل المطالب اشتهار وجد ابدال عليك ان ابغام الثالث الثالث فقيله هي التقرا هكذا ياتي بالاستقرار في روايه العرب هو ان تستحيل القرار تكون بينك وبين ما تكره فتقيك منه تقول على التقيت ان الرمز اجنحي وتقيت السيوف بدمي من دمي من قول العبرات بالجان فقطمت به ولم تردد قطعه فتناولت ووثقت ما بيده أي جعلت يدها وقالت بيننا وبين أيديها وتحصيل من قالت فقد استقبلتنا تحصيل بمعنى الإجمالي ما بالحقيقة وعلى أصله معنى التقوى فهو اصطلاح الشرع أن يجعل العبد وقالة بينه وبين أعراض ربه هذه الوقائع مرتبة من شيئين هما امتثال أمر الله والاجتناب له لله والوقائع بالعهود من ذلك لأنه انشغال لأمر الله أن يرفع بالعهود انشغال لأمر الله وفاشا النقد انشغال عما نهى الله عنه وهذا ما نقوله إن الله يحب المتقين نعبد الله جل وعلا أن يجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين ولا تجعلنا من غيرهم ربنا ظلمنا وظلمنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل منا صالح اعمالنا اللهم اكتب بالسعاده يا جلنا واعلم بالعافيه رجولنا واعطالنا واجعل الى جنتك نسي اعمالا عالما اللهم فلك رسلا وداخل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عن الدين وغنى من الهتك وانفع باسمائنا واخطائنا وقواتنا في سبيلك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا ممن يعملون بها يا قران اللهم اجعله شافعا مشفعا فينا ولا تلاه ماحيا مصدعا فينا اللهم ادخلنا به الجنه ولا تدخلنا بالولاد عنه النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه
فإياك لك أشرف ولدت للمشركين وجدت منهم أحسنهم يدعون كل Thank you.
يقول الله جل وعلا: من ينسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم يأخذهم يحفظهم يقعدوا لهم كل ما سد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. احتاج العلماء للوعاء في هذه الأشهر الحرم، فقال بعض العلماء: المراد بها الأشهر الحرم المعروفة الآتي ذكرها في قوله لهذه السورة الكريمة: إن عدة الشهور عند الله ما أشار شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، فهذه الأشهر أربعة حرم وذلك منها فرد وواحد منها فرد، فزلالتها المتتابعة هي القعدة والحجة والمحرم، وآخر واجب الفرد، هذه هي الأشهر الحرم. فقال بعض العلماء: هذه هي المراد هنا كقوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم وعلى هذا القول فالباقي عن انسلاخ الأشهر الحرم لمن النداء بهذه الآيات من أولها في موسم الحج على كفء الباقي منها 50 يوما فقط و20 باقية من الحجة، وكما أمر المحرم فالانقضاء 50 تنتهي على هذا القول. فهذا القول قاله بعض العلماء وهو مبني على أن تحريم الأشهر الحرم لم ينسخ، ومعلوم أن العلماء مختلفون في تحريم الأشهر الأربعة المذكورة، هل هو باقي إلى الآن أو نسخ. فكانت جماعات كبيرة من العلماء يقولون إنه منسوخ، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر ثقيفا في غزوة الطائف في قعدة من عام زمان، وهذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزمان الذي حاصر فيه ثقيف في غزوة الطائف كان من الكعبة، قالوا فليس من تحريم الأشهر الحرم لشك من طاف عن بإهلال الكعبة، وكنا نرى هذا القول أطيب ليس هناك رياض من الزمن، ونحن ننكر على القول والقرير أنه أطيب. ثم ظهر لنا بعد ذلك أن أطيب القول وإلهنا بالصلاة أن تحريم الأشهر الحرم باقي لم ينسخ، من أطراف الأدلة في ذلك أنه دلت عليه الأحاديث الصحاح في حجة الوداع وآخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوله صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع قبل موته بنحو 80 يوما قوله: إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا نفس الباب، ألا أن تحريم الأشهر الحرم باقي لم ينسخ، وهذا هو الأظهر والله أعلم. القول الثاني في هذه الآية الكريمة أن المراد بقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم أنها أشهر من هذه الآلاف التي قدمنا بالأمس، أن التحقيق أن أولها من يوم النحر من الحجة فهم تسع، وأنها تنقضي بالعشر من ربيع الثاني من ذلك العام، فإنما قيل لها حرم لأن الله حرم فيها قتال المشركين، وقال لهم فيها سيحن في الأرض أربعة أشهر أي آمنين مدبرين ومقبلين قتالكم والتعرض لكم حرام، وهذا أظهر القول هنا، لأن اللام في قوله الأشهر حرم العلم هو اللام في هذا العهد، والأشهر الحرم العلم الكرى لم تكن محفوظة هنا، والمحفوظ هنا هي الأربعة الكرى في قوله فسيح في الأرض أربعة أشهر، وعلى هذا فانسلاخها هو ما قدمنا بعد انتهاء العشر الأول من ربيع الثاني، فما لا يخفى لقد بينا أن يقول الزهري رحمه الله أن ابتداء أشهر منها من شوال.